بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 12 من هذه الأحاديث 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة في المشهور عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، عالم من علماء الصحابة وحافظ من الحفاظ، روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة، فتكلم فيه أهل الباطل فرفع الله شأنه وجعل شانئه هو الأبتر. قوله رضي الله عنه، هذا هو الواجب اتجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الترضي، أن نرضى عنهم وأن نحبهم وأن نقتدي بهم وأن ندافع عنهم وأن نعادي من عاداهم. فالله رضي عن الصحابة ورضي عنهم رسوله، فترى الروافض يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا المد الرافضي له وسائله في هذا العصر، منها الإنترنت وهذه المواقع ورسوم الأطفال والمجلات، وهكذا الدخول إلى منتدياتهم ومواقعهم. فالواجب الحذر، كل الحذر من هؤلاء. ومن أخبث من رأيت منهم من يسمى بالحبيب المقيم في بلاد الكفر بريطانيا، له دعوة إلى الرفض يزينه، فعلينا أن نحذر غاية الحذر وأن نحذر المسلمين من هؤلاء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم معنا أن هذا من فضائل الصحابة، نقلوا لنا الدين، وأن هذا في علم أصول الحديث والمرفوع القولي، رسول الله أي المرسل من عند الله سبحانه، ومقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله أن تطيعه فيما أمر وأن تصدقه فيما أخبر وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. المرفوع لا يصح، ورجح الحفاظ الإرسال أنه مرسل عن علي بن الحسين زين العابدين، كما رجح ذلك الإمام البخاري وأحمد وابن معين والدارقطني، ومن المعاصرين شيخنا مقبل عليه رحمة الله. والشيخ الألباني كذلك يرى الإرسال، وإن صححه في بعض كتبه. إذن الخلاصة في الحكم على الحديث أنه مرسل، ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: من حسن إسلام المرء، من قيل بيانية وقيل تبعيضية. وقوله حسن، حسن الشيء جماله وكماله. وقوله إسلام أي استسلامه وانقياده لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فمن حسن وكمال إسلام المرء، والمرء يطلق على الذكر والمرأة كذلك، من حسن إسلامها تركها ما لا يعنيها. تركه، والترك الكف، والكف فعل، فأنت مأمور بالفعل وبالكف، فالطاعة طاعة في الأمر بفعله، وطاعة في النهي بتركه والكف عنه. تركه ما لا يعنيه، ما من ألفاظ وصيغ العموم، يعنيه أي من قول وعمل، وقوله يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته واهتمامه. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، فمن حسن إسلامنا أن نترك ما لا يعنينا. فدل الحديث أن من حسن إسلام المرء اهتمامه بما يعنيه، وسيأتي معنا التفصيل في ذلك. قال: حديث حسن رواه الترمذي في جامعه وغيره هكذا. وأنت ترى أن النووي رحمه الله تعالى يرى التحسين للمرفوع، والأمر اجتهادي، فمن أهل العلم من حسن المرفوع ومنهم من صحح المرسل أنه مرسل. وإحسان الإسلام مما اختلف فيه أهل العلم، فقال الطائفة: إحسان الإسلام أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، وهذه هي مرتبة المقتصد. ومنهم من قال: أن يكون في رتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك أن هذه المرتبة هي مرتبة الكمال. نعم، لذا كان الظالم لنفسه لم يحسن إسلامه، فقوله من حسن إسلام المرء قلنا كماله وجماله. فالإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه، ويقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأعمال. فالأعمال بالنسبة لهذا الحديث أربعة: أمر يعنيك فعله، وأمر يعنيك تركه، فهذا من حسن إسلامك العناية به، وأمر لا يعنيك تركه، وأمر لا يعنيك فعله، وهذا من حسن إسلامك تركه، أن تتركه. إذا قال ابن رجب: وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها. وقال بعض أهل العلم: لو ترك كل إنسان ما لا يعنيه ما وقع الحسد ولا الخصومة. ففيه الحث على الاهتمام بما يعنيك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. وليس المعنى أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قد يفهم بعض الناس من ذلك، حيث إذا أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر قال: اهتم بشأنك، فهذا فهم خاطئ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما أمرنا الله به، فهو مما يعنينا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولهذا قال بعض أهل العلم، وهنا قد يريد إشكال، وهو: هل ترك العبد ما لا يعنيه هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والجواب: لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، فالتدخل في أمور الغير له أحوال، هذا من باب تتمة الفائدة، يكون واجبا كتغيير المنكر، مستحبا التدخل لمصلحة له لإعانته في أمره، مباحا السؤال فيما أبيح، مكروها التدخل في خاصة أمره، محرما التجسس، فالإنسان يحسن إسلامه بفعل ما أمره الله بفعله وترك ما نهاه الله عنه، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، وهذا تراه كثيرا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. هذا المخبب أو المخببة الذي أفسد قلب المرأة على زوجها، تدخل فيما لا يعنيه، ولو أنه ترك ما لا يعنيه وإن كان من نصح وتوجيه في شأن الزوجين المتخاصمين فقال المعروف وكف الأذى لما حصل له هذا الوعيد: ليس منا من خبب امرأة على زوجه. هكذا تدخل بعض الناس في خصوصيات الناس، فترى بعض الناس لا يستحي يسأل حتى في خاصة البيت، وترى بعض النساء لا يرتاح لها بال حتى تعرف ما في بيت فلان وفلان. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هكذا ترى بعض طلاب العلم وبعض الصالحين يحشر أنفه فيما لا يعنيه في أمور كبار يتكلم فيها العلماء ويبينون أحكامها، فترى أنه يكتب. ورأيت من هؤلاء من لا يجيد الإملاء ويتكلم في أمور عظم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أنت غير معني بذلك لأنك لست أهلا لهذه المسائل. نعم، فانظروا رعاكم الله، هذا الدين يعلمنا الأدب، فهذا الباب في الأدب، لا تتدخل فيما لا يعنيك، فيما لا تحسنه، فيما لا تكون عنايتك به. اعتني بنفسك، قومها على الخير، قومها على الطاعة، انظر في أبنائك، علمهم، أدب زوجتك وعلمها، وهكذا. فالإنسان إذا عمل بهذا الحديث استراح وأراح. ولهذا اسمعوا بعض كلام العلماء في هذا الحديث. قال ابن رجب: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. سبحان الله، أصل من أصول ماذا؟ الأدب. الله جل وعلا أثنى على نبيه لخلقه العظيم وأدبه الجم: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الحديث أصل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ابن دقيق العيد: هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. وذكر الإمام أبو داود رحمه الله هذا الحديث من أصول الدين، بل بعض العلماء يقول هو ربع الإسلام، وبعضهم يقول نصفه، بل البعض يقول هو كل الدين، لأن هذا الحديث بنصه أن من حسن إسلامنا أن نترك ما لا يعنينا، وبمفهومه أن من حسن إسلامنا اهتمامنا بما يعنينا، فهذا هو الدين كله من أمر ونهي. ولو أن كل إنسان أدب نفسه بهذا الأدب لرأيت كثيرا من المشاكل تزول. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء، ويعني بالعلماء الربانيين، فأنت لما تجالس العالم الرباني يعلمك يؤدبك، لأنه يقرأ عليك كلام الله فيفسره وكلام رسوله فيبينه فتعمل، هذه مجالس الخير. قال: ومجالسة الصالحين، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيزداد إيمانك وعقلك. قال: وترك الكلام فيما لا يعني، ترك الكلام فيما لا يعني. وقال أيضا: من أراد أن ينور الله قلبه فليترك الكلام فيما لا يعنيه. كثير من الناس اليوم يتكلم في أمور لا يعيها ولا يحسنها، سواء كان في أمور السياسة، سواء كان في أمور الدولة، سواء كان في أمور الولاية، سواء كان في أمور الدعوة إلى غير ذلك. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة التافه يتكلم في أمر العامة، سفيه ناقص العقل تراه يتكلم في أمر عموم المسلمين. ولو أنه عمل بهذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني لسلم المسلمون وسلم في نفسه من هذا البلاء. وقال عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وكلام الأئمة في هذا الحديث كثيرة جدا، حتى قال ابن أبي زيد الملقب بمالك الصغير: قال جماع آداب الخير وأزمته من أربعة أحاديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت لا يتكلم إلا بالخير. الحديث الثاني قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يتدخل في أمور لا تعنيه. والثالث: لا تغضب. كثير من الناس يغضب فيفسد. لما جاء ذاك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والحديث الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. ولهذا روي عن الحسن أنه قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، ومن علامة التوفيق أن يوفقك الله إلى الاهتمام بما يعنيك، تربي أبنائك، تربي نفسك، وتصلح أمر دينك ودنياك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.